إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العيدين. العيدان مثنى عيد، مأخوذ من الفعل عاد يعود عودا، أي يرجع ويتكرر، وقيل مأخوذ من الاعتياد. وكان المشركون قد اتخذوا أعيادا فأبطلها الشرع وعوض عنها بعيد الفطر والأضحى لتعلقهما بعبادتي الصوم والحج. وذكر المصنف في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. قلت وحسنه، لكن فيه يحيى ابن يمان تغير بآخره وقد خولف، فروي الحديث عن شيخه بإسناده من حديث أبي هريرة. وقال الدارقطني: الصحيح أنه موقوف. وأخرج الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وأخرجه أبو داود بإسناد صحيح، إلا أنه لم يذكر الصوم، إلا أنه قيل إنه منقطع، لأن ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، وابن المنكدر سمع من جماعة من الصحابة أكبر من أبي هريرة، فلا يمتنع سماعه منه. قال الترمذي: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. وعليه فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال وأتموا الشهر فإن صيامهم وفطرهم ووقوفهم صحيح، ولو خالف ذلك ما في نفس الأمر، ولو تبين لهم خطأهم بعد ذلك، ولو تبين لهم خطأهم بعد ذلك. وفي الحديث من الفوائد عدم مشروعية صوم يوم الشك، لأنه ليس مما يصوم الناس كما هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب أحمد. وفي الحديث الرد على من يربط الصوم والفطر بالحساب لمن يعلمه دون من لا يعلمه. وفي الحديث أن من ردت شهادته صام مع الناس وأفطر معهم، وهو قول بعض الحنابلة وبعض الحنفية خلافا للجمهور. وفي الحديث من الفوائد أيضا الحث على توحيد الكلمة واجتماع الناس خصوصا في مناسباتهم وأعيادهم وعباداتهم. قال المؤلف: وعن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وإسناده صحيح، وكذا صححه ابن حبان وابن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي والبيهقي والدارقطني، وتوقف فيه ابن القطان. قال ابن عبد البر: أبو عمير بن أنس مجهول، لكن أبا عمير بن أنس هذا تابعي روى عن جماعة من الصحابة، وعمر بعد أبيه زمنا طويلا، وقد وثقه ابن سعد وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، وتصحيح أولئك الأئمة لحديثه توثيق له. وفي الحديث من الفوائد الاعتماد على رؤية الهلال في أمر الصيام والفطر، وفيه عدم اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على الحساب الفلكي في ذلك. وفي الحديث وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال، ولو لم يثبت ذلك إلا نهارا. واستدل بالحديث على أن الأحكام الشرعية لا تلزم المكلف إلا ببلوغها له. واستدل الجمهور بحديث الباب على أن وقت صلاة العيد ينتهي بزوال الشمس لقوله: وإذا أصبحوا أن يغدوا، والغدو يكون في أول النهار، مما يدل على أن إتيان الركب كان بعد الزوال. والحديث دليل على أنه إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس فإنها تصلى من الغد، كما قال به أحمد وأبو حنيفة، وقال مالك لا تفعل من الغد، وقال الشافعي إن علم بذلك قبل غروب الشمس لم تفعل من الغد، لأن ذلك اليوم الذي ثبتت فيه الرؤية هو العيد، وإن علم بالرؤية بعد غروب الشمس صلوها من الغد، لأن الغد حينئذ يكون هو العيد، لحديث فطركم يوم تفطرون، والقول الأول أصوب لصحة حديث الباب، وقد علق الإمام الشافعي القول به على صحته. وإذا فعلت صلاة العيد من الغد فهل هي قضاء أم أداء؟ قولان للعلماء وخلافهم لفظي. وقيس على صلاة عيد الفطر عيد الأضحى، كما أن طائفة قاست على عذر الالتباس وعدم العلم بقية الأعذار كالمطر ونحوه، وقال آخرون يمكن حينئذ أن تصلى في مسجد البلد، وبهذا قال الجمهور وهو أصوب. وقال الشافعي إن اتسع مسجد البلد، وقال الشافعي وهذا القول أولى، إذ فرق بين عذر عدم العلم الذي لا يمكن فعل صلاة العيد معه، وبين عذر المطر ونحوه الذي يتمكن الناس معه من أداء صلاة العيد داخل البلد في مساجد البلد. وفي الحديث من الفوائد أيضا مشروعية فعل صلاة العيد في الصحراء حتى في المدينة النبوية، وبهذا قال الجمهور. وقال الشافعي إن اتسع مسجد البلد لجميع من في البلد فصلاة العيد في المسجد أفضل لشرف المسجد، وما عليه الجمهور من أداء صلاة العيد خارج البلد أرجح، إذ لا زال عمل المسلمين عليه، وتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد خارج البلد. وظاهر حديث الباب أن الركب صلوا معهم العيد في الغد لعموم لفظه فأمرهم أن يفطروا، مما يدل على أن حكم الإفطار في حقهم لم يثبت إلا بعد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادتهم، مما يدل على أن الفطر هو يوم يفطر الناس، وأن من ردت شهادته لم يعمل هو بها. واستدل بالأمر الوارد في الحديث على وجوب صلاة العيد، قال الإمام أحمد وبعض الشافعية صلاة العيد من فروض الكفايات، وقال أبو حنيفة هي واجبة على الأعيان وليست بفرض، وقال مالك وبعض الشافعية صلاة العيد سنة لعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها في الواجبات، لما بين أن الواجب على المرء خمس صلوات في اليوم والليلة. والأظهر أن صلاة العيد من فروض الكفايات، لأن الأمر بها دليل على وجوبها، وعدم ذكرها للأعرابي في الواجب عليه دليل على عدم تعينها. ثم ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها الإمام أحمد ويأكلهن أفرادا، ورواية أحمد حسنة الإسناد فيها مرجي بن رجاء صدوق، وبقية رجالها رجال الشيخين. وقوله أفرادا بفتح الهمزة يعني وترا، وكذا هي في رواية البخاري المعلقة وترا، وهي كذلك عند ابن ماجه وعند ابن حبان والحاكم من طريق آخر. وفيها يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعة، زاد الحاكم أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا. ولفظة كان مشعرة بالمداومة والتكرار، مما يدل على استحباب أكل التمر قبل صلاة عيد الفطر للتفرقة بين يوم الصوم ويوم الفطر. وقد ذكر بعضهم لتخصيص التمر بذلك حكما لا دليل عليها، فحينئذ إذا لم يجد تمرا استحب له الأكل مطلقا، ولا يتقيد ذلك بما فيه حلاوة خلافا لطائفة من الفقهاء. وفي الحديث استحباب أن يكون التمر وترا، وأن يكون أكل كل تمرة على حدة، لأن هذا هو معنى إفرادها. والحديث دليل على أن وقت صلاة العيد قبل الزوال، لأنه معنى الغدو في قوله كان لا يغدو يوم الفطر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.